بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فالليلة ليلة الجمعة، وهذا المكان المبارك حري في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر الميمون أن نملأه بما يقربنا من ربنا. واعلموا رعاكم الله أن من أجل ما تتقربون به ليلتكم هذه الإكثار من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. صلى عليك الله يا من نوره جل غتامة أرضنا ومحاها، صلى عليك الله يا من هديه طوق النجاة لكل من قد تاها. ألا وإن مجلسنا المتتابع هذا بفضل الله في رحاب بيته الحرام في مدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه، لهو مما يبعث على كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة. فنجمع بين شرف المكان والزمان وفضيلة العمل وصالح القربة التي تقربنا إلى ربنا جل وعلا. وقد وقف بنا الحديث في هذا الباب من كلام المصنف رحمه الله تعالى في ذكر حق من أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته في الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب، وهو حق الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ومرت بنا في هذا الباب فصول جعلها المصنف رحمه الله متتابعة منتظمة كعقد الدر، فيها حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وفيها ذكر المواطن التي يستحب فيها الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ويرغب فيها. وقد وقف بنا الحديث في أثناء هذا الفصل، وتقدم في تلك الليلة الحديث على المواطن التي ابتدأ بها المصنف في هذا الفصل، ومنها موطن التشهد في الصلاة وفي الدعاء جملة داخل الصلاة وخارجها، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها مرغبة وذات فضيلة مضت فيها النصوص الواردة لأجلها. ووقف بنا الحديث عند ثاني المواطن، وهو ذكره صلوات ربي وسلامه عليه وسماع اسمه أو حديثه عليه الصلاة والسلام أو عند الأذان. ومر بنا ما أورد المصنف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الترمذي والحاكم وأحمد وابن خزيمة وغيرهم قوله عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومرت بنا الأحاديث في هذا الباب أيضا المؤكدة لهذا المعنى، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرج الإمام الطبراني في المعجم الكبير: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. والحديث الذي أخرج ابن حبان في صحيحه أيضا قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه. هذه المواضع التي مضى ذكرها والآتي ذكرها في هذا المجلس نتم به هذا الفصل، نتعلم فيه تلك المواضع التي ينبغي لأحدنا ألا يتأخر فيها عن الصلاة والسلام على حبيب القلوب وأنسها نبي الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام، وأن أحدنا لا يزال في كل آن وفي كل مكان لا يزال حفيا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم ما لهذه الصلاة من الفضائل وما فيها من الرغائب، وما الذي جاءتنا به الشريعة تحثنا نحو الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ورغم امتلاء أوقاتنا كلها معشر المحبين بالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض الأوقات آكد، وبعض المواضع في ذكر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم أولى. ومن هنا اعتنى العلماء بجمع تلك النصوص الواردة في هذا الباب من أجل أن يزداد المكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المواضع، أن يزداد استكثارا، وأن يقبل المقل أو المنشغل أو الغافل عن الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يقبل في تلك المواضع فلا تفوت عليه، وأن يكون مغتنما لأجرها، متعرضا لما فيها من الخيرات والهبات والنفحات التي تستجلب بكثرة الصلاة والسلام على أشرف البريات عليه الصلاة والسلام. هذه المواضع اعتنى العلماء بجمعها وإيراد ما تعلق بها من نصوص الكتاب والسنة ومن آثار الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في بيان فضيلة تلك المواضع وأهمية العناية بها. ولا يزال في هذا الفصل بقية مما ساق المصنف، نكمل بها المجلس المنصرم لنتم به كلامه رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب، إلى أن قال: ومن مواطن الصلاة عليه عند ذكره وسماع اسمه أو حديثه أو عند الأذان. وقد قال عليه السلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي
صلى الله عليه وسلم. ومضت الأحاديث في هذا الباب، ولعل منها ما روى الإمام أحمد رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ألا إنه بخيل؟ ليس لأنه بخل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أغناه ربه بصلاته سبحانه عليه، وأغناه جل جلاله بتسخير الملائكة الكرام عليهم السلام بالصلاة عليه، وأغناه الله بصلاة المحبين والعلماء والصالحين من أمته صلى الله عليه وسلم عليه. أترى ذاك البخيل الذي أمسك لسانه عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع اسمه أو حديثه، ثم لا يجد من نفسه الإقبال على أن يحرك قلبه قبل لسانه صلاة وسلاما على إمام الهدى وسيد الورى صلى الله عليه وسلم؟ أتراه بخل بصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام فمنعه شيئا هو بحاجة إليه؟ كلا، لكن البخيل إنما بخل على نفسه، لأنه فوت على نفسه بابا عظيما من الأجر والثواب والخير والنفحات. كيف لا وقد أغلق على نفسه بيديه نزول صلاة ربه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فالممسك بلسانه عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو والله إلا كمغلق بيديه باب الصلاة من الله عليه ومعرض عن ذلك، فحق أن يوصف بالبخل، وإنما بخل عن نفسه. وهذا الحديث يحملنا على أن نلتفت وأن نعي وأن ننتبه إلى كل موطن يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمتثل أدبا وحبا ووفاء واشتياقا له صلى الله عليه وسلم، فلا نملك إلا أن نقول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا البخل المذكور في هذا الحديث تنفير للأمة عن الوقوع في مثل هذه المواطن، وعن الشح بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، بل قوله من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة، فيه دلالة على كونها معصية وإثما وذنبا يقترفه المسلم، ليس لأنه صنع شيئا سوى أنه أمسك عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: أو عند الأذان، يشير إلى ما أخرج الأئمة في الجوامع والمسانيد والسنن، كما في رواية مسلم رحمه الله في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم.
وكره ابن حبيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، وكره سحنون الصلاة عليه عند التعجب، وقال لا يصلى عليه إلا على طريق الاحتساب وطلب الثواب.
ابن حبيب وسحنون رحمة الله عليهما إمامان جليلان من أئمة فقهاء المالكية رحمة الله عليهم وعلى أئمة الإسلام أجمعين. والقاضي عياض رحمه الله باعتباره مالكي المذهب ينقل عن أئمة مذهبه تلك العبارات في مواطن ليست مما يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منها عند الذبح، لأن الذبيحة إنما يذكر فيها اسم الله امتثالا لأمر الله، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فهذا الموضع المخصوص بالتعبد لله بذكر اسمه سبحانه عند ذبح الذبائح لنا معشر المسلمين، فإننا نقتصر فيها على ما وردنا به الشرع وهو ذكر الله جل جلاله. فمن هنا قالوا يكره ذكره صلى الله عليه وسلم عند الذبح. وبعض أهل العلم رأى أنه لو قال المسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبح فإنه لم يأتي شيئا منكرا، ورأوا ذلك مما لا بأس به، لكنه ينقل عن أئمة المذهب. وكذا عند التعجب، فإنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحان الله عند التعجب إذا ما رأى أمرا أو حدث بين يديه حدث يدعو إلى التعجب، فإنه يذكر الله مسبحا. قال: وكره سحنون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند التعجب، وقال لا يصلى عليه إلا على طريق الاحتساب وطلب الثواب. وأيضا ينبه أهل العلم على ذكر مواضع ينتشر فيها بين الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت في ذلك شيء من الأدلة الصحيحة، كما انتشر بين العوام أن من خدرت يده أو رجله يعني أصابها التنميل لجلسة جلسها أو اتكاء على يديه أو قدمه فإنه تتخدر يده أو قدمه، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى في ذلك حديث لا يصح أن من خدرت رجله أو يده فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتشر فيها الدم ويزول عنها التخدر. وأيضا مثل ذلك مواضع ليست هي مما جاءت به النصوص، فينقل عن أئمة العلماء ما الذي يشرع وما الذي لا يشرع.
قال أصبغ عن ابن القاسم: موطنان لا يذكر فيهما إلا الله، الذبيحة والعطاس.
الذبيحة في أن يقول بسم الله، والعطاس أن يقول الحمد لله، مقتصرا على ذكر الله تسمية عند الذبيحة وحمدا عند العطاس. نعم.
موطنان لا يذكر فيهما إلا الله، الذبيحة والعطاس، فلا تقل فيهما بعد ذكر الله محمد رسول الله، ولو قال بعد ذكر الله صلى الله على محمد لم يكن تسمية له مع الله.
نعم، لن يكون هذا تسمية، لكنه أفرد الله جل جلاله بالتسمية.
وقاله أشهب قال: ولا ينبغي أن تجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه استنانا.
يعني في هذه المواضع لا ينبغي أن يجعلها المرء من السنة يلزمها تعبدا، فإذا ذبح الذبيحة قال بسم الله اللهم صل على محمد، أو إذا عطس قال الحمد لله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن فعل ذلك أو قالها وجرت على لسانه فلا حرج، لكنه لا يلتزمها تعبدا واستنانا، لأن هذه مواطن عبادة، وذكر الله تعالى فيه مشروع، والعبادة إنما يقتصر بها على ما ورد به النص، فإذا زاد فيه المرء كان ذلك إحداثا، والإحداث ابتداع مرفوض في الشريعة. ولهذا قال أشهب: لا ينبغي أن تجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه استنانا، يعني لا يجعله من باب التعبد على وجه السنية يرجو بذلك زيادة أجر وثواب، لأن الكمال إنما يكون في الاقتصار على ما جاءتنا به الشريعة. هذه مواضع إذن: الذبيحة، العطاس، تخدر اليد أو القدم ونحوها. ولعلكم أيضا تشهدون وتلحظون أنه مما جرت به العادة أن يقول القائل لإنسان حال الغضب إذا أراد أن يسكن غضبه يقول له صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولست ترى في هذا شيئا يدعو أيضا إلى تخصيص موضع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنني إنما أرى فيه معنى بديعا وملحظا لطيفا اعتاده المسلمون، فإذا أرادوا تهدئة غاضب حال الغضب وإطفاء نار فتنة تكاد أن تنشب فيقال له صل على النبي صل الله عليه وسلم، صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أرى ذلك إلا نوعا من سكب ماء بارد على قلوب أشعل فيها الشيطان ناره، فكأنه يقال للغضبان وهو غضبان: لك أسوة في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رزقه الله حلما وعفوا وصفحا، فلك فيه أسوة، فإذا صليت عليه صلى الله عليه وسلم فإنما تنجو بهذا الذكر، فتعود إلى أن تذكر الله مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه من سكون الغضب إذا استشعر المرء في ذلك الموقف هذا المعنى ما يرجى أن يكون فعلا إطفاء نار للفتنة وتسكينا لغضب النفوس وسكبا لهذا الماء البارد على النفوس المشتعلة حال الغضب والهيجان، فإنها شعلة من الشيطان والله المستعان.
وروى النسائي عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة.
فيما أخرج الأئمة أبو داود وغيره رحمة الله عليهم جميعا من حديث أوس بن أوس يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت يا رسول الله، يعني وقد بلي جسدك وأكله التراب؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الحديث الذي أخرج البيهقي في سننه ولفظه قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا عليه الصلاة والسلام. فهذا موضع فاضل يا كرام، الاستكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا يوم العظيم، في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وفي ليلتها، لأن ليلتها تابعة ليوم الجمعة في الفضل وفي البركة وفي الخير والثواب، ويلتمس فيها أيضا من رحمات الله وعظيم أجره وفضله بعباده ما يلتمس يوم الجمعة. فمن ثم مع تصحيح رواية البيهقي التي ذكرها العلماء فإنه يجري فضيلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة كما يجري يوم الجمعة. وهذه ليلتكم التي تجلسونها في رحاب بيت الله الحرام داخلة فيها، فإنه مع غروب شمس يوم الخميس وإقبال ليلة الجمعة يبدأ هذا المكان الفاضل والزمان المبارك للاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله وأحسن فيما قال: إن يوم الجمعة سيد الأيام، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، وللصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وليلته من الفضل والخصوصية والمزية ما ليس لغيره من الصلاة عليه في سائر الأيام، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه. والمسلم المحب يقبل بقلبه وفؤاده ومشاعره مستكثرا من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة ويوم الجمعة إذا أصبح، وإذا ذكر الله، وإذا صلى، وإذا تهيأ للجمعة، وإذا بكر إليها، وإذا صلى وفرغ، وإذا أقبلت عصر يوم الجمعة، وإذا انتهز ساعة الإجابة يرجو الثواب والإجابة من رب الأرض والسماء حتى تغرب شمس يوم الجمعة، يودع فيها من صلاته على حبيبه صلى الله عليه وسلم ما يسره أن يثقل به ميزانه يوم يلقى الله، وهو يعلم أن الله يحب منه تلك العبادة ويحب منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن له بكل صلاة عشر صلوات من ربه، وأنه بكل صلاة يصليها على نبيه عليه الصلاة والسلام يقترب من مجلسه خطوات. إن أولى الناس بي يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا أكثرهم صلاة علي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه كلما ازداد صلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام زاد تفريجا في همه وكشفا لكربته وصلاة من ربه عليه في فضائل عديدة جاءت بها النصوص في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعامة، فكيف بها في هذا اليوم المبارك وليلته؟ فصلى الله ربي وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا.
ومن مواطن الصلاة والسلام دخول المسجد. قال أبو إسحاق بن شعبان: وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويترحم عليه وعلى آله ويبارك عليه وعلى آله ويسلم تسليما ويقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فعل مثل ذلك وجعل موضع رحمتك فضلك.
هذا رابع المواطن التي يشرع فيها الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم عند دخول المساجد والخروج منها. أخرج الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي حميد أو عن أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. هذا لفظ رواية مسلم وهي التي يصححها العلماء، وليس فيها كما ترى ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول المساجد، وإنما أخرجها غيره من أصحاب السنن وبعض الطرق التي أعلها العلماء بزيادة ذكر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. منها ما أخرج الآئمة النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. لكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا مختلف في رفعه ووقفه، والصحيح فيه الموقوف. ومنه أيضا الحديث الضعيف الذي أخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله، اللهم صل على محمد. وإذا خرج قال: بسم الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأردت بذلك ذكر ما ينبه عليه بعض المحدثين من النقاد والآئمة والعلماء أن ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه في دعاء دخول المساجد ورد من طرق لا ترقى إلى الصحة التي ثبتت بها رواية مسلم في الاقتصار على قوله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي الخروج اللهم إني أسألك من فضلك. ومن شرع ذلك وذكره من العلماء في ذكر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مع الدعاء اللهم افتح لي أبواب رحمتك دخولا، واللهم افتح لي أبواب فضلك، أو اللهم إني أسألك من فضلك خروجا، رغم ضعف الحديث فإنما اعتمدوا فيه على أن هذا من فضائل الأعمال ومن الأوراد التي يشرع فيها الذكر بعامة، فإنه يغتفر فيها ضعيف الحديث الذي ليس بشديد ولا موضوع ولا يبلغ درجة الكذب والنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يقل، فإن كان فيه ضعف فإنه يجبر ويضم بعضه إلى بعض، فلا يمنع أحد إذا ما ذكر الله عند دخول المساجد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا خرج، فهذا إذن من المواضع التي يشرع فيها الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم غير ما مر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المساجد وعند الخروج منها هو من جنس ما شرعت فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في المعنى. والمقصود أنك لو تأملت في العبادات التي جاء فيها مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجدتها استفتاحا لباب خير ورحمة تطرق أبوابها بين يدي الله، فأنت في الصلاة بعد ذكر التحيات إنما تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم مودعا هذه الصلاة جوف الصلاة التي وقفت بها بين يدي ربك، وكأنك تريد أن ترفع صلاة ترجو من الله أن يقبلها، وجعلت في جوفها صلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم. وإذا ما دعوت كما تقدم في ليلة الدرس المنصرم، إذا ما دعوت فإنه من المشروع الذي دلت عليه الأحاديث أن يحمد الله جل جلاله وأن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي أثنائه وفي خاتمته، وهو أيضا كما تلحظون هو نوع من استمطار رحمة الله واستنزال عفوه ورضاه، فانظروا كيف التمس هذا الباب ويطرق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نفعل في صلاة الجنازة وسيأتي ذكرها، فإنما نقرأ بعد الفاتحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء لأمواتنا بالرحمة، لأننا نطرق باب الفضل قبل أن ندعو لأمواتنا، وجعلنا بين يدي ذلك صلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن جنس ذلك كله يقال فيما ثبت في الأحاديث على ضعفها بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المساجد هو أيضا التماس لرحمة، ما أتيت بيت الله إلا تطلب فضل الله، إن كانت فريضة تشهدها فأنت تؤدي واجبا، وإن كان سوى ذلك فما أدخلك المسجد إلا حلقة ذكر أو قراءة قرآن أو ركعتين تركعهما لله أو غير ذلك، ليست إلا تقربا إلى الله والتماسا لفضله أو كشفا لكربة أحاطت بك. وفي الجملة فما أتيت بيت الله إلا باحثا عن فضله طارقا أبواب رحمته، فجعل بين يدي ذلك الدخول من عتبة المسجد أن تذكر الله وتصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشأن إذا خرجنا من المساجد، فإلى أين نخرج؟ إما إلى أعمالنا ووظائفنا وأرزاقنا وأقواتنا وعيشتنا، أو نخرج إلى منازلنا نأوي إليها، فإننا في كل حال إنما نبتغي فضل الله هنا أو هناك، فيلتمس فضل الله عند الخروج من بيته أيضا مستفتحين ذلك بذكر الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. كلما تيقظت قلوبنا معشر المؤمنين وهي تعيش معاني الأذكار
التي تقولها فيما شرع لها فإنها تجد الحكمة البالغة فيها، ثم هي ستقبل على تلك الأذكار وهي تعيش معانيها وتنبض بأسرارها وتعيش عظيم لطف الله تعالى فيها. ولأجل ذلك شرعت الأذكار، وشرع لنا أن نذكر الله على كل حال، لأننا لا ننفك لحظة في الحياة عن فضل ربنا ورحمة ربنا وعفو ربنا، وكلنا ذاك الفقير إلى ربه، ويلتمس ذلك كله بدوام ذكره جل جلاله والتمدح له بما هو أهل له سبحانه، وبالصلاة على نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
وقال عمرو بن دينار في قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال: إن لم يكن في البيت أحد فقل: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قال ابن عباس: المراد بالبيوت هاهنا المساجد. وقال النخعي: إذا لم يكن في المسجد أحد فقل: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن في البيت أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعن علقمة: إذا دخلت المسجد أقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وملائكته على محمد صلى الله عليه وسلم. ونحوه عن كعب: إذا دخل وإذا خرج ولم يذكر الصلاة.
يقول علقمة: إذا دخلت المسجد أقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وملائكته على محمد صلى الله عليه وسلم. هو لا يخاطبه عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد، لكنه يقولها كما يقولها في التشهد في التحيات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يقولها مستشعرا أن الله أمرنا فقال: صلوا عليه وسلموا تسليما. يستشعرها وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقوله الآخر عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فحيثما قلت عبد الله: السلام عليك يا رسول الله، نقل سلامك إليه صلى الله عليه وسلم. فرأيت الآن من كلام الأئمة والعلماء كابن عباس والنخعي وعلقمة وكعب وقبله كذلك عن عمرو بن دينار، كلهم تتوافق عباراتهم في ذكر أنه يشرع عند دخول بيوت الله في المساجد أن يذكر الله وأن يصلى ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا دخلت بيتا سلمت على أهل الدار، وإذا دخلت بيت الله فإنما هو بيته جل جلاله الذي بني لعبادته، وإنما تسلم على خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، تماما كما إذا دخلت دارا لها صاحبها فإنك تسلم عليه لأنه المالك للدار وهو ربها وصاحبها فتلقي السلام عليه. وإذا أتيت بيت الله فالله ربها، وإذا أتيت المساجد فالله صاحبها، وإنما تسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه رسوله إلى خلقه والمبلغ عنه وحيه وشريعته ودينه إلى العالمين صلى الله عليه وآله وسلم.
واحتج ابن شعبان لما ذكره بحديث فاطمة بنت رسول الله عليهما الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا دخل المسجد، ومثله عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وذكر السلام والرحمة. وقد ذكرنا هذا الحديث آخر القسم والاختلاف في ألفاظه.
قال رحمه الله: واحتج ابن شعبان فيما ذكره، يقصد ما أورده آنفا، قال أبو إسحاق بن شعبان: وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ويترحم عليه وعلى آله، ويبارك عليه وعلى آله، ويسلم تسليما. قال: احتج لما ذكر بحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا دخل المسجد، والحديث قد أخرجه الترمذي ولفظه تقول رضي الله عنها وصلى الله على أبيها، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد حمد الله وسمى وقال اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك وقال اللهم افتح لي أبواب فضلك. لكن الحديث ليس بمتصل كما قال الإمام الترمذي عقب الحديث، حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل، وذلك أنه إنما يرويه عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتصل سماعها وليس لها إسناد. فالحديث ضعيف، لكنه أورده استدلالا لما ذكره عن ابن شعبان آنفا قال، وسيذكر المصنف هذا الحديث في آخر هذا القسم، وقد جمع في آخر الفصول الألفاظ التي رويت فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن مواطن الصلاة عليه أيضا عند الصلاة على الجنائز، وذكر عن أبي أمامة أنها من السنة.
أبو أمامة سهل بن حنيف أو أسعد بن سهل بن حنيف رضي الله عنه صحابي جليل، وله رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المروي عنه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية من السنة. وكذلك ثبت به الأثر أيضا عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه قال، إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت. ومن هنا قرر الفقهاء رحمة الله عليهم أن المصلي في صلاة الجنازة يقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة بلا استفتاح، ويقرأ بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية كالتي تقولها في صلاتك في التشهد الأخير، وبعد التكبيرة الثالثة تشرع في الدعاء للأموات. والأمر كما تقدم في وجه بيانه والحكمة منه أنه جعلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء لأمواتنا بالرحمة طرقا لباب الرحيم سبحانه، واستنزالا لرحمته على أمواتنا لعلمنا أن الله يحب محمدا صلى الله عليه وسلم. وإنما نتوسل بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لنستنزل مزيدا من الرحمات من ربنا جل جلاله، فإذا أتينا إلى ربنا بما يحب سبحانه نلنا منه ما نحب إن شاء الله. وربنا كريم سبحانه، رحيم جل جلاله، عظيم العفو والإحسان، فكيف بهذا الكريم المنان سبحانه؟ كيف بالرحيم الرحمن إذا أتيته تسأل رحمة وجعلت بين يدي سؤالك صلاة وسلاما على من أحب صلى الله عليه وسلم؟ فإنما تستزيد من رحمات تستنزلها على الأموات والأحياء على حد سواء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن مواطن الصلاة التي مضى عليها عمل الأمة ولم تنكرها الصلاة على النبي وعلى آله في الرسائل وما يكتب بعد البسملة، ولم يكن هذا في الصدر الأول، وأحدث عند ولاية بني هاشم فمضى به عمل الناس في أقطار الأرض، ومنهم من يختم به أيضا الكتب. وقال عليه السلام، من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب.
هذا سادس المواطن التي قررها المصنف رحمه الله في مواطن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال، من المواطن التي مضى عليها عمل الأمة ولم تنكرها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في الرسائل وما يكتب بعد البسملة، يعني إذا قلت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إذا كتبت خطابا أو إذا كتبت رسالة، وكذلك في صدر الكتب ومؤلفات أهل العلم، فإنه تتابع العمل منذ القرون الفاضلة إلى يوم الناس هذا، فإنه تتابع المسلمون عامتهم وخاصتهم عند افتتاح المجالس وتأليف الكتب والدروس وغيرها من المواضع، فإن المتحدث والكاتب إنما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وبالحمد لله جل جلاله وبالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله: ولم يكن هذا في الصدر الأول، يعني لم يكن هذا موجودا أو معمولا به في الصدر الأول من الأمة، وذلك أن الكتابة لم تكن منتشرة كالانتشار فيما بعدها، إلا أنه في ولاية بني هاشم وفي خلافتهم للأمة حصل هذا بكثرة فتتابع الناس عليه، قال: فمضى به عمل الناس في أقطار الأرض. قال: ومنهم من يختم به أيضا الكتب، يعني أيضا إذا ختم الكتاب فانتهى سواء كان رسالة أو كتابا أو خطابا، فإنه يختم أيضا بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم تزل كتابات العلماء وخطاباتهم إلى يوم الناس هذا مفتتحا بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مختتما أيضا بمثل ذلك: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يفتتح ويختتم، وهذا مما مضى به العمل. وأراد المصنف الإشارة إلى أن هذا ليس من المواضع التي جاءت النصوص بالأمر به، لكنه من الأدب الذي تتابع فيه أهل الإسلام منذ انتشار التدوين والكتابة، كتابة الخطابات والرسائل والكتب، فكان هذا سمتا تتابع عليه أهل الإسلام. وأحرى الناس بكثرة كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم أجرا وأوفرهم حظا بها في الكتابة هم المحدثون وعلماء الحديث وحفظة الحديث ورواته، فإن شغلهم الشاغل إنما هو الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنذ زمن الرحلة في طلب الحديث وكتابته في الكاغد والأوراق واصطحاب الحبر وتلك الأوراق إلى المجالس للكتابة خلف شيخهم ومحدثهم، كانوا ولا يزالون أكثر الناس كتابة بأيديهم للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرروا في هذا آدابا عظيمة جمة يؤدبون بها طلبة العلم، فكانوا ينبهون على أنه لا يحسن بطالب الحديث وهو يكتب في الصفحة الواحدة وفي القرطاس وفي الكاغد حديثا أو أكثر، وربما تكرر في الحديث الواحد ذكره صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وأنت تدرك تماما أن وقتهم آنذاك وقت قلة وفقر وحاجة، وهم بحاجة إلى الورق وإلى الحبر الذي يكتب به. وإذا أراد كلما تكرر ذكره أن يكتب صلى الله عليه وسلم استهلك ذلك مزيدا من الورق ومن مساحة السطر ومن الحبر. ترى أنهم كانوا ينبهون على ألا يحملنك هذا يا طالب العلم ويا راوي الحديث مهما يكون الأمر، ألا يحملنك هذا على اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو إسقاطها أو الاكتفاء بالتلفظ بها دون كتابتها. فكانوا ينصون على هذا في تعظيم تأديبهم لطلابهم، وأنه أحرى بهم أن لا يتركوها. اسمع إلى ما يقول عباس العنبري وابن المديني وهو شيخ البخاري، يقول: ما تركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه. قال: وربما عجلنا فنبيض الكتاب، يعني ربما كان أحدهم جالسا في مجلس الشيخ وهو يسمع منه رواية الحديث وغرضه الآن أن يسرع بالكتابة لئلا يفوته من اللفظ جملة، وهو الآن يدون الحديث، فإذا انصرف من المجلس رواه وقد أخذه سماعا عن شيخه. فإذا أراد في كل مرة أن يكتب صلى الله عليه وسلم قد تفوته جملة واثنان جملة أو اثنان من الحديث فيفوته السماع، ومع ذلك فانظر ماذا يصنعون. يقول: ما تركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنبيض الكتاب، يعني نترك فيه مكانا بياضا فارغا، لأن الوقت الآن لا يسعفه، وهو لا يريد إسقاطها ولا اختصارها ولا اختزالها، إنما يترك فيه بياضا. يقول: فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه، يعني إذا انتهى المجلس ورجع يبيض ما كتب، يعود إلى الفراغات فيكتب في كل واحد منها صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يتركها. ولهذا نبه بشدة على أن من سوء الأدب أن يكتب الكاتب حرف صاد اختصارا لصلى الله عليه وسلم، أو أن يكتب صلعم صاد لام عين ميم اختصارا لصلى الله عليه وسلم، ويعدون هذا من سوء الأدب، بل نص بعض أهل العلم على أن هذا داخل في عداد البخل بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أتبخل فتكتب حرفا بدل أن تكتب صلى الله عليه وسلم؟ هذا مقام ملأ به أهل الحديث حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا لا يملون ولا يستكثرون من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بلسانهم إلا ويستكثرون منها كتابة في أحاديثهم ورواياتهم وصحفهم التي نقلت فيها الرواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه: لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه ما دام في ذلك الكتاب، يعني كلما قرأ الكتاب أو كتب فإنه لا يزال يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولو لم يكن له فائدة سوى هذا لكان كفاية وأجرا وذخرا عظيما.
ومن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، أما الحديث الذي ختم به المصنف الموطن السابق: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب، فإنه قد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، لكن بعض رواته متهم بالكذب كما قال الهيثمي وغيره، وبعضهم ذكره في عداد الأحاديث الموضوعة، فلا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن مواطن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الصلاة.
ألا ترى أنك تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ فهذا موطن علمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كيف نلقي السلام عليه في كل تشهد في ختام الصلاة وأثنائها.
قال القاضي عياض: حدثنا أبو القاسم خلف بن إبراهيم المقرئ الخطيب رحمه الله وغيره قال: حدثتني كريمة بنت أحمد قالت: حدثنا أبو الهيثم قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل.
هذا الإمام البخاري رحمه الله، والمصنف يسوق الحديث بسنده إليه.
قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. هذا أحد مواطن التسليم عليه وسنته أول التشهد.
هذا الموطن كما هو نص الرواية في الحديث الذي أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمة الله عليهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليقل. وفي لفظ آخر في الصحيحين يقول ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، هو وصف لتلك الجلسة التي تعلم فيها ابن مسعود رضي الله عنه هذا الدعاء الذي نقوله في الصلاة هو التشهد. قال كفي بين كفيه، يشير إلى قرب واحتفاء وعناية تامة من نبي الأمة عليه الصلاة والسلام بهذا الفتى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الذي أضحى فيما بعد عالما من علماء الإسلام وفقيها ترفع رايته فيذكر فيها العلم بالحلال والحرام وشرائع الدين. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، آخذا كفه وجعلها بين كفيه عليه الصلاة والسلام. قال كما يعلمني السورة من القرآن، إشارة إلى تلقين له لألفاظ هذا التشهد والعناية بضبطه كما يؤخذ القرآن تلقينا ومشافهة ودقة وإتقانا. هذا لفظ دعاء في عبادة تقال في الصلاة، فإذا هي موقوفة على العناية بالألفاظ التي ينبغي المحافظة عليها. ثم ساق رضي الله عنه ألفاظ التشهد الذي أخذه من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني إنما نرفع في أول ما نتلفظ به في التشهد نرفع تحية لربنا ونرفع إليه صلواتنا والطيبات والزاكيات من أعمالنا، فلا يرفع إلى ربنا جل جلاله إلا العمل الصالح. والله عز وجل غني عن العباد وعبادتهم، فأنت تقول في صلاتك في مطلع التشهد رافعا تحياتك لربك التحيات لله والصلوات والطيبات، وهذا والله منتهى الشرف إذا استشعره العبد في كل صلاة إذا جلس أن يرفع تحيته لربه. من أنت عبد الله حتى أذن الله لك أن ترفع تحيتك والطيبات والصلوات إلى ربك جل جلاله، ثم تعقب ذلك بالسلام على نبيك صلى الله عليه وسلم. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا صريح أيضا، إذن هذا صريح في إلقاء السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام في التشهد. فيجمع العبد بين تحية يرفعها لربه جل جلاله وبين سلام يلقيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعم بالسلام عباد الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن الصيغة عموم وعلى عباد الله الصالحين، فأنت ها هنا تسلم على جبريل عليه السلام وميكال عليه السلام وإسرافيل عليه السلام وعلى ملائكة السماء عليهم السلام وعلى كل عبد صالح تعرفه أو لا تعرفه، أما قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنك ألقيت سلامك إلى كل صالح الأمة عربا وعجما شرقا وغربا عرفت أو لم تعرف. يقول فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، هذا لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد به المصنف قوله هذا أحد مواطن التسليم عليه وسنته أول التشهد، أن يكون واردا في أول ألفاظ التشهد كما سمعت في الرواية.
وقد روى مالك عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك إذا فرغ من تشهده وأراد أن يسلم، واستحب مالك في المبسوط أن يسلم بمثل ذلك قبل السلام.
روى مالك عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك، يعني ماذا يقول؟ إلقاء السلام، يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله وقد روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول ذلك إذا فرغ من تشهده وأراد أن يسلم، فإنه إذا أراد أن ينصرف من صلاته في آخر ما يقوله في تشهده أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيختم صلاته بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وعلى عباد الله الصالحين ثانيا، ثم السلام الذي يقوله في خاتمة صلاته يمينا وشمالا ثالثا. نعم.
واستحب مالك في المبسوط أن يسلم بمثل ذلك قبل السلام. قال محمد بن مسلمة أراد ما جاء عن عائشة وابن عمر أنهما كانا يقولان عند سلامهما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم.
نعم. أما أثر ابن عمر فصحيح، أخرجه مالك في الموطأ موقوفا عليه رضي الله عنه، وكذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها فإنه أيضا صحيح كما أخرجه الإمام مالك. أثران صحيحان عن صحابيان جليلين، عن صحابيين جليلين عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، والوارد في حديث ابن مسعود السابق مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
واستحب أهل العلم أن ينوي الإنسان حين سلامه كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة وبني آدم والجن،
يعني عند قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنك تنوي بسلامك هذا أن تبلغه كل عبد صالح في السماء والأرض إنسا وجنا وملائكة، فإنك تريد تعميم ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
قال مالك في المجموعة وأحب للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم.
قيل المراد بالمجموعة المدونة التي جمع فيها فقه مالك ومسائله رحمة الله عليه، وقد تقدم أن المبسوط للقاضي إسماعيل ذكر ذلك عن الإمام مالك، وقد أخرج أثري ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، ولعله يرى استحباب ذلك قبل السلام على ما ثبت عنهما موقوفا عليهما رضي الله عنهما. هذه جملة مواطن سرد فيها المصنف رحمه الله مواضع يستحب فيها الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمتم أن منها ليلتكم هذه ليلة الجمعة، فاستكثروا فيها من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عبق اللسان بذكر أحمد وانتشى قلبي وحنت مقلتي لرؤاه، ما حيلة المشتاق إلا ذكره، فبذكره يعطى المحب مناه. فاللهم صل وسلم وبارك على حبيب قلوبنا وإمامنا وهادينا وشفيعنا يوم اللقاء نبينا محمد بن عبد الله، صل يا رب وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما كما تحب ربنا وترضى، وبلغنا يا رب بالصلاة والسلام عليه الدرجات العلى وسكن الفردوس وشفاعته صلى الله عليه وسلم، واجعلنا إلهي من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا والمسلمين جميعا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. تولنا إلهي بولايتك وأكرمنا بعنايتك واحفظنا بكرامتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا اللهم بالصالحين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ووفقنا لما تحب وترضى، ووفق ولاة أمر المسلمين إلهي لكل خير وهدى وسداد ورشاد، واحفظنا والمسلمين جميعا فوق كل أرض وتحت كل سماء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.